Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحل محمد بن ددوش.
هنا الرباط، إذاعة المملكة المغربية. من بداية الاستقلال وأنا في خضم الأحداث الرسمية، فهمتي؟ رجوع محمد الخامس، فهمتي؟ تأسيس البرلمان، تأسيس الحكومة الأولى بكاي، وكذا رافقت محمد الخامس في عدد من الرحلات في الداخل وحتى في الخارج. أول زيارة ديالو بعد من فاو كانت لإيطاليا، مشيت أنا اللي غطيته.
توفي محمد بن ددوش في الرباط في 20 من نوفمبر عام 2023 عن عمر 94 عاما. هو قيدوم الإذاعيين المغاربة وواحد من رواد الإذاعة الوطنية، انضم إليها عام 52 900 و1000 وشغل منصب مدير لها، كما عمل مستشارا في التواصل بمنظمة التعاون الإسلامي. الراحل يعد شاهدا أساسيا على تاريخ المغرب الحديث، غطى الأحداث الكبرى التي طبعت تاريخ المملكة وأرخ لحياته المهنية في كتابه رحلة حياتي مع الميكروفون.
في القلب اعتماد سلام.
نتذكر اليوم الراحل محمد بن ددوش رفقة اسمين كبيرين في عالم الصحافة والإذاعة في المغرب، هما الأستاذ عبد اللطيف المبرع مدير الأخبار بالقنوات الإذاعية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. أستاذ عبد اللطيف، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا اعتماد،
مرحبا،
شكرا
جزيلا لك. ومعنا أيضا الأستاذ رشيد الصباحي الإذاعي المخضرم. أستاذ رشيد، أهلا وسهلا بك.
مرحبا بالاعتماد، شكرا لك على الاستضافة.
مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ عبد اللطيف المبرع. الراحل محمد بن ددوش ارتبط مساره الإذاعي والإعلامي بالإذاعة والتلفزة المغربية، هذا الاسم ماذا يعني في تاريخ هذه المؤسسة الإعلامية العريقة في بلادنا؟
أعتقد أن السؤال كبير، ماذا يعني اسم محمد بن ددوش؟ لكني أستحضر الرسالة التي كان رد بها جلالة الملك على سي محمد بن ددوش رحمه الله لما هداه كتابه الأول رحلة حياتي مع الميكروفون.
نعم.
المؤلف الأول اللي جمع فيه ذكريات دياله في العمل الإعلامي، جلالة الملك وصفه بأنه من الماهرين في المجال السمعي البصري في بلادنا. يعني هذا التعريف وهذا التعبير يلخص كثيرا ما قد نصف به أو نرغب أن نصف به إجمالا حياة محمد بن ددوش. كان سباقا إلى هذا المجال السمعي البصري من بداية الخمسينات، التحق بالإذاعة في 1952.
نعم. طيب أستاذ رشيد الصباحي، في نعيك له عندما توفي كتبت أن محمد بن ددوش كان أستاذ الأجيال ومعلمنا جميعا وقدوتنا في العمل الإذاعي. ما الذي ميز محمد بن ددوش كإذاعي؟
شكرا لعتماد. أستاذ محمد بن ددوش رحمه الله كان رمزا خاصا ومتميزا في المجال السمعي البصري. المجال السمعي أولا، لأن كما قال صديق المبرع هو انطلق في عمله الإذاعي منذ سنة 1952 وعايش الإذاعة بعد إذاعة ما بعد الاستقلال، بل كان عنوانها في الفعل، لأن عمله في ذلك الوقت رسم كثيرا خريطة الطريق بالنسبة لدور الإذاعة آنذاك. وعندما نقول كان قدوتنا وأستاذنا، فعلا كان كذلك.
نعم.
لأنني أنا عرفته سنة 1973 وقد جئت إلى الإذاعة لأقدم برنامجا خاصا بالإعاقة، والتقيت به في أول لقاء أتذكر كان ذلك يوم 26 أكتوبر 1973، وشعرت كما شعر أن هناك رابطا إنسانيا واجتماعيا يمكن أن يجمعنا فيما بعد. ظللت منذ ذلك الوقت وأنا ألتقي به باستمرار، أتعلم منه، كان قدوتنا. لماذا؟ لأنه كان دائما يتابعنا ونحن في الشغل، يقدم لنا النصيحة، بل في بعض الأحيان ينهارنا عندما نخطئ، ولكن يعني ذلك الأسلوب الذي كان يتعامل فيه معنا بعض الأحيان كان مفيدا لنا جدا. أنا لا أعتقد أنني كان من الممكن أن أكون على ما أنا عليه بكل تواضع لولا الكثير من توجيهات محمد بن ددوش رحمه الله لي، وأنا أشتغل وأنا أتكون في العمل الإذاعي، في سواء وأنا أقدم برامج إنتاج أو أنا أشتغل بين الفينة والأخرى مع الزملاء في الأخبار. محمد مندوش كان قدوة للجميع وكان صاحب تعامل إنساني واجتماعي متميز، كما نقول بالدرجة كان رأسه صغير. يعني الكل كان صديقا له، من العون إلى الصحفي إلى مدير التحرير، كان وصديقا للجميع. وكنا نلاحظ أنه معنا حتى في بيوتنا في حياتنا الشخصية عندما يتعلق الأمر بمناسبة سعيدة أو حزينة.
نعم.
كنا نجده معنا، وهذا النوع من التعامل هو الذي جعل مندوش صديقا لنا، تعلمنا منه الكثير. وأعتقد أن ما نقوم به الآن أو قمنا به في السنوات الأخيرة، بما أنني متقاعد الآن وابتعدت بعض الشيء عن العمل الإذاعي، كان سر نجاحه فيما تلقيناه من محمد مندوش من توجيهات ونصائح وملاحظات.
نعم، هذه التوجيهات بالإضافة إلى الطريقة التي كان يتعامل بها لا شك أنها تصنع الفرق. أستاذ رشيد، طبعا الراحل عمل مديرا للإذاعة ورئيسا لتحريرها، وبعدها سافر إلى العيون، وهناك كانت مرحلة أخرى ربما تعرفت عليه فيها أكثر. أستاذ عبد اللطيف المبرع،
يعني مرافقتي للراحل خلال مطلع التسعينات من 91 إلى حوالي نهاية 92 أو بداية 93، تميزت طبعا بإشرافه على تكوين وتأطير مجموعة من الصحفيين الشباب الذين كانوا يشتغلون بإذاعة العيون، وكنت من ضمنهم طبيعة الحال. وكانت المنطقة تعرف دينامية سياسية لا مجال للوقوف عندها، يعني مرتبطة بإطلاق مسلسل التسوية الأممي الخاص بالصحراء المغربية. فكان إلى جانب تأطيره لنا من الناحية المهنية في إنتاج نشرات وبرامج وتعليقات سياسية وحوارات وكل ما طبعا يمت للعمل الإذاعي والإعلامي بصلة، كنا نتحدث في أشياء أخرى مرتبطة ب يعني بمسيرته هو وبالعلاقات التي كانت تجمع الشعبين ولا زالت أعتقد في عمقها تجمع بين شعبين المغربي والجزائري في امتداداتها طبعا الشعبية والثقافية والعلمية. فكان يحدثني عن روابط كثيرة جدا مغاربة صاروا جزائريين، أو العكس جزائريين صاروا مغاربة من أمثاله، أو أمثال مثلا الرئيس الأول رئيس للجزائر المستقلة أحمد بن بلة الذي ينحدر من منطقة سيدي رحال ضواحي مراكش، أو الزرهوني الذي كان وزير خارج وزير داخلية في الجزائر وكان ينحدر من مولاي إدريس زرهون، أو غيرهم يعني من القادة، وسيد أحمد غزالي الذي كان وزيرا أول في الحكومة الجزائرية، فضلا طبعا عن بعض الجزائريين الذين تبوأوا مواقع ومناصب قيادية في هرم السلطة بالجزائر المستقلة، والذين كانوا يعيشون في المغرب ودرسوا في المغرب من أمثال الرئيس السابق بوتفليقة أو الرئيس الأسبق بوضياف الذي تم اغتياله وغيرهم. يعني كانت مسامراتنا وأحاديثنا تتوسع لأن تشمل هذه الجوانب التي أقول بكل صراحة أني كنت أجهلها، لأنه هاد الناس كانوا لا يزالون على قيد الحياة، فبالتالي تدوين خصوصيات حياتهم ومساراتهم كان في بداياتي أعتقد.
نعم، طبعا هو من مواليد تلمسان وظل محتفظا بمحبته لهذه المدينة التي تنحدر عائلته منها. أستاذ رشيد الصباحي، طبعا الراحل غطى مجموعة من الأحداث الكبرى، عايش ثلاثة ملوك، كان شاهدا على تاريخ المغرب الحديث، وعاد إلى كل ذلك في كتابه رحلة حياتي مع الميكروفون. ماذا تقول عن أثره الإعلامي وعن هذه البصمة التي تركها في المشهد الإعلامي المغربي؟
فعلا أستاذ محمد مندوش رحمه الله كان شاهدا على العصر بامتياز، لم يكن فقط إعلاميا ينقل الحدث، بل كان أيضا يمتلك قدرة على التحليل السياسي للأحداث واستطاع في كتابه الأول والثاني معا أن يقدم لنا صورة حقيقية من وجهة نظر الصحفي. هو الصحفي كما يقول المؤرخ الأحدى، ولكنه أيضا مؤرخ المستقبل أيضا. أنا عندما قرأت كتابيه، أو على الأقل كتابه الأول ثم جزء من كتابه الثاني الذي لم أكمل قراءته إلى الآن، ألاحظ أن أستاذ محمد ندوش رحمه الله استطاع أن يقرب لنا صورة المغرب في السنوات الأولى من بعد الاستقلال، ثم في طبعا مرحلة المسيرة الخضراء التي كان للسيد محمد الدوش نصيب كبير في إيصال صوت المغرب إلى العالم آنذاك، إلى العالم عن طريق الإذاعة. لأن رغم أنه طبيعة الحال التلفزة كانت بدأت تظهر وتأثيرها كان يظهر إذا من الستينات، ولكن بشكل لم يكن لافت الانتباه أكثر من الإذاعة. الإذاعة كانت تمتلك ثقة واحترام الجمهور، وكنا نحن أولا قبل أن نتعرف على بن الدوش نهاب صوته، نهاب خطابه كمستمعين أولا، ثم عندما التقينا به تعرفنا عليه عن قرب، وتلك الهيبة استمرت في دواخلنا لأننا أمام هرم فعلا إعلامي كان في السنوات الأخيرة يحكي لنا عن بعض الأحداث التي غطاها خارج المغرب. تحدثت معه في يوم من الأيام عن تغطيته لعيد الجلاء في جمهورية مصر والجمهورية العربية المتحدة آنذاك، وقد رافق جلالة المغفور له الحسن الثاني وولي العهد الذي كان ممثل لجلالة المغفور له محمد الخامس إلى هذه المناسبة.
نعم.
وتحدث لي أنه أن إذاعة صوت العرب طلبت من أستاذ محمد بن توش أن يتوسط لها مع جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني لإجواب، ولما ذهب إلى الحسن الثاني سعد أن جلالة المغفور له الحسن الثاني استجاب لرغبته ولم يحرجه مع المسؤولين في إذاعة صوت العرب. ولذلك هو أمر كان يعني منطلق من احترام الملك الحسن الثاني لمحمد بن دلدوش الذين يعرفونه، كان دائما يلقبه ويقول الطير بن دلدوش. يعني هذه الصفة التي كان ينعته بها هي كثير تحمل كثيرا من الاحترام. ومحمد بن دلدوش يتحدث في كتابه الأول رحلة حياتي مع الميكروفون عن زيارته أو تغطيته لإحداث الكونغو في ستينات، إحداث معروفة باتريس مونبا وتشومبي، يعني إحداث الانفصال والحرب الأهلية التي عاشتها الكونغو التي ساهم المغرب في إطفاء نارها من خلال التجريدة المغربية التي كان بن دلدوش يرافقها للتغطية الصحفية. تحدث لنا كثيرا عن هذه التجربة وعن تحليله للوضعية الإفريقية في ذلك الوقت وكيف تطورت إلى الآن.
نعم.
إذن من يريد أن يتعرف، يعني كنا عندما نريد أن نتعرف على بعض الأحداث العربية والإفريقية التي عايشها بن دلدوش نلتجئ إليه، كانت تجمعنا به في الثلاث سنوات الأخيرة لقاءات شبه أسبوعية في منزل أحد الأصدقاء سيما حسين بن حليمة، وكنا نستفيد فعلا من ذكرياته مع الإذاعة ومع عالم السياسة ومع الأشخاص. وهو كما سماه أحد الأصدقاء كان رجل دولة بمعنى الكلمة.
نعم، كان رجل دولة برتبة إعلامي أستاذ رشيد.
نعم.
طبعا بالإضافة إلى صوته الرخيم وأيضا أسلوبه البديع، كانت هناك أشياء عديدة ميزت الراحل بن دلدوش، ومنها ذاكرته القوية أستاذ عبد اللطيف المبرع.
هذا الشيء يعرفه رشيد أكثر مني. وبالمناسبة رشيد أيضا له ذاكرة قوية جدا تاسفة ما شاء الله عليه.
ما شاء الله.
أعتقد أنه
الذاكرة القوية لسي محمد بن الدوش والأمثلة حدث ولا حرج كثيرة جدا، يعني كان يحفظ الأحداث بتفاصيلها الدقيقة وجزئياتها البسيطة جدا حتى التي لا ينتبه إليها أحد كان يحفظها، يعني مثل ما يحفظ شيئا عن ظهر قلب. الأحداث التي ليس التي عاشها أو اشتغل فيها، بل الأحداث التي كانت تجري في أنحاء مختلفة في العالم. ولعل ما ساعده على ذلك أنه كان بالإضافة إلى اشتغاله في الإذاعة كان مراسلا لإذاعة أخرى، هي إذاعة صوت أمريكا، فكان بالتالي يدقق في كل التفاصيل وفي الجزئيات ويتابع مجريات الأحداث عبر العالم بكل دقة واهتمام، ما جعله يهتم ويركز جيدا في تلك الجزئيات ويحفظها في ذاكرته، يعني بشكل أكاد أقول رهيب جدا أنه إلى آخر أيام حياته ظل يحفظ تلك الأحداث. لما نذكره في بأحداث جرت في هذه المنطقة أو تلك من العالم كان يذكرها بالتفاصيل التي جرت بها، إضافة يعني تذكره لأسماء الشخصيات السياسية عبر العالم والقادة ورؤساء الحكومات، ويعني كان ذاكرة موسوعية بالفعل. كنت أرغب أيضا أن أرد الأمور إلى سياقها التاريخي عندما تحدثنا على المرحلة الأولى التي التحق بها الراحل في الإذاعة الوطنية في مطلع الخمسينات، حيث كانت الإذاعة المغربية آنذاك يعني في الحقبة الاستعمارية تنتج نشرات ناطقة باللغة الفرنسية، وكانت تلك النشرات تترجم إلى اللغة الدارجة العربية الدارجة وإلى الأمازيغية عبر مترجمين محررين مترجمين كانوا يقومون فقط بترجمة تلك الأخبار، وكان مذيعون يقومون بإلقائها مع سي محمد بن ددوش وبعض زملائه الذين جاهلوا في تلك الحقبة مغاربة. طبعا تم التأسيس للعمل الصحفي الإذاعي بخصوصياته التي نشتركها معه إلى الآن كإذاعيين.
بطبيعة الحال شكرا على هذا التوضيح أستاذ عبد اللطيف، وهو مهم جدا. قبل أشهر من رحيله أستاذ رشيد الصباحي تم تكريمه في إطار مبادرة إحياء الذاكرة الإعلامية، سواء من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو نادي الصحافة، وأعتقد بأنها كانت مبادرة في وقتها وتكرس ثقافة الاعتراف بمن هم في مثل مكانة الراحل بن ددوش.
من دون شك أن ما قمنا به في نادي الصحافة بتعاون وثيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تكريم الأستاذ بن ددوش في شهر رمضان المبارك الماضي كان يشكل نوعا من العرفان للأعمال الجليلة التي قام بها الراحل خدمة للإذاعة ولتطوير المجال الإذاعي في مجالات مختلفة. كانت المناسبة هي تقديم كتابي الأخير حول مذكراته، قدمناه وحضر معنا في هذا التكريم العديد من وجوه الإعلام والسياسة في المغرب، لأننا اعتبرنا أن هذه المناسبة كانت فرصة لرد شيء من الجميل لهذا الرجل، وثقافة الاعتراف كان يجب ويجب إلى أن تستمر بيننا جميعا كمهنيين احتراما لجهد كل منا وجهد بن ددوش رحمه الله لا يمكن أن ينكر. وهي مناسبة استماد لأقول أن الآن ربما أمتلك نوع من يعني عندي على كل حال نوع من الشهرة
بل مشهور رغم تواضعك أستاذ رشيد.
ولكن يجب أن نرد الأمور إلى أصحابها، يعني شكر الفضل لأصحابي أو لا، لم يكن من الممكن أن أكون هكذا لولا سي محمد بن ددوش. كان الأمر يتعلق في سنة 1981 بانتهائي من مرحلة الخدمة المدنية التي كانت مدتها سنتين، وبانتهائها تنتهي علاقة المجند مدنيا كما يسمى ذلك آنذاك بالإدارة أو يلحق بالإدارة التي كان يشتغل فيها. ونحن آنذاك في أوضاعنا كنت أنا أدخل في إطار أشخاص في وضعية إعاقة، كانت هناك ظاهرة معروفة تخلصنا منها مؤخرا يعني في سنوات في الثمانينات، هي ظاهرة ما يعرف بالعجز البدني. كانت الإعاقة البصرية تشكل بالنسبة للدولة عجزا بدنيا يصعب معه تشغيل الحامل الإعاقة في وظائف عمومية باستثناء التعليم. وعندما وصل دوري للأطلب الخيرات في الإذاعة لم أجد بجانبي إلا سي محمد بن ددوش الذي دافع باستماتة على ضرورة منحي منصبا في الإذاعة. يعني لم يكن أمرا مرتبطا بجانب عاطفي بالدرجة الأولى، ولكنه كان مرتبطا بثقته في تمكني من أداء مهمتي، وهذا ما اعترف به آنذاك ممثل وزارة المالية في اللجنة التي كان يحضرها سي محمد بن ددوش. فأنا أرجع هذا الفضل الذي أعيشه الآن وعشته للأستاذ محمد بن ددوش مع مجموعة من الأستاذ المسؤولين. في الدرجة الأولى سي محمد بن ددوش وآنذاك مدير الإذاعة، فكانت بيده سلطة القرار والضغط على المسؤولين، وتمكنت من ذلك الوقت أن أتوفر على منصبي الذي عشت به كجميع الناس، وربما من خلاله امتلكت القدرة على أداء مهمتي، وأحمد الله على أنني وفقت فيها ولم أخيب دم سي محمد بن ددوش وبقية الأصدقاء.
وهو أمر مستحق سي رشيد الصباحي، وشكرا له على ما فعلها. أستاذ عبد اللطيف المبرع، سأطلب منك كلمة إلى روح الراحل في ختام هذه الحلقة.
تغمده الله بواسع رحمته سي محمد بن ددوش، له أفضال كثيرة ليس علي وعلى سي رشيد الصباحي وعلى العشرات من أمثالنا، بل على غيرنا ممن لم يشتغلوا في دار الإذاعة التلفزة، لأنه كانت له علاقات كبيرة وواسعة وودية وأخوية ومهنية مع العديد من زملائنا في مختلف المنابر، وساهم يعني بقدر إمكانه آنذاك والإمكانيات التي كانت متاحة لديه في تكوين أجيال كثيرة من الصحفيين المغاربة في العمل الإذاعي بالأساس، العمل الإذاعي والتلفزي، لأنه لما التحق بالإذاعة لم تكن التلفزة قد بدأت في الإرسال يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته وأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه.
رحمة الله عليه. أستاذ رشيد، كلمة إلى روحي الراحل محمد بن دوش في ختام هذا اللقاء.
من الصعب أن نختزل محمد بن دوش الميت الآن، ولكنه الحي في أذهاننا دائما بكلمة قصيرة. ولكن الذي أريد أن أقوله هو أننا عشنا مع بن دوش مهنيين وإذاعيين، وعشنا معه أسرة وأصدقاء، فلروحه الطاهرة كل الرحمات، نترحم عليه ونعتقد أننا لن ننساه أبدا، وسيبقى حيا في ذاكرتنا كلما تذكرنا فترات العمل الإذاعي الجميل التي عشناها معه ومع زملائه الذين كانوا يتحملون المسؤولية إلى جانبه، وعشنا أيضا اللحظات الإنسانية بعد انتهاء مهامنا جميعا. حيث يجب أن تعلمي الأخت اعتماد أننا لم ننقطع عن بعضنا بعد انتهاء مهامنا، كنا نلتقي بشكل يكاد يكون متواصل في جلسات عائلية وحميمية. مجموعة من الأصدقاء كنت أحدهم. رحم الله أستاذ محمد بن جدوش وتقبله في عداد صديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وعوضنا عنه كل خير وألهم أسرته الصبر على فقدانه، لأنهم أيضا فقدوا صديقهم، لم يكن في داخل أسرته أبا فقط ولكن كان صديقا وموجها. نحن عرفناه في الإذاعة وعرفناه داخل أسرته.
نعم.
فرجل لا ينسى بكل تأكيد.
رحمة الله عليه. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ رشيد صباحي، وسعدنا بوجودك معنا اليوم.
شكرا لك اعتماد، شكرا لك على الاستضافة.
شكرا لك الأستاذ عبد اللطيف المبرع، مدير الأخبار في القنوات الإذاعية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. كان شرفا لنا أن تكون معنا اليوم.
الشرف لي سيدتي، وأتمنى لك كامل التوفيق.
الراحل محمد بن دوش سيبقى دائما في القلب. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي في حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب.